فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. هذا وقبل البدء في الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، نتقدم ببعض التذكرة وتناول بعض الآيات من سورة النور. وتوقف بنا الحديث في سورة النور عند قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآيات أيها الإخوان من سورة النور آيات فيها ذكر حد من حدود الله، ألا وهو حد القذف، وهو قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهو رمي الرجل للمرأة بالزنا، أو رمي الرجل للرجل، أو رمي المرأة للرجل، أو المرأة للمرأة. هو أن يرمي إنسان آخر بالزنا أو بفعل قوم لوط. ثم لم يأتي بأربعة شهود، فما حكمه؟ حكمه أن يحد حد القذف، لأنه خاض في أعراض المسلمين، ولأنه لم يقم بينة على ما ادعى وما قال. وإلا لو تركت المسألة وأهواء الناس لا خاض من خاض في أعراض المسلمين، ولا تكلم من تكلم في أعراض أهل الإسلام. فكان لابد من رادع لأولئك الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأولئك الخائضين في أعراض المسلمين والمسلمات، كان لابد من رادع، فأتاهم الله بهذا الرادع وحد من حدوده. قال: والذين يرمون المحصنات. والمحصنات العفيفات، امرأة مشهورة بالعفة أو مستورة الحال، فهذه المرأة لا يجوز قذفها ولا رميها بالزنا، بخلاف المرأة المشهورة بالزنا والتي تجاهر بذلك، كما كان عند أهل الجاهلية أن المرأة الزانية كانت تضع علامة وعلما من الأعلام على باب بيتها، أي ليعلم المار أن هذا بيت امرأة تفعل الفاحشة ليدخل عليها من أراد الدخول. أما المرأة العفيفة، المرأة المستورة، مستورة الحال، لا يجوز، ثم لا يجوز أن تنتهك حرمتها برميها بفاحشة، أو برميها بأنها أن أولادها أولاد حرام، أو أن يا فلان أنت ابن حرام، أو رمي رجل أنه يفعل فعل قوم لوط. كل ذلك حد من حدود الله، وبئست الكلمة وكبرت تلك الكلمة التي قالها. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات. يرمون أي بالقذف، فهناك مقدر في الآية ولا بد. والذين يرمون المحصنات يرمونهن بماذا؟ يرمونهن بتهمة الزنا، تهمة الزنا. وخص الله المحصنات أو بالذكر، خصها بالذكر، مع أن الآية عامة في الجميع، في الرجال والنساء جميعا، فمن رمى رجلا بالزنا فهو قذف أيضا. فقوله تعالى والذين يرمون المحصنات على مقام التغليب، لأن عرض النساء أصون، لأن عرض النساء أصون، ولأن الطعن في شرفها وفي عرضها أشد جريمة وأفحش قولا، لذا خصها الله بالذكر. وإلا فحد القذف ليس خاصا بالنساء، فمن اتهم إنسانا أو رجلا بالزنا فهو قاذف، أو من اتهم رجلا أنه يفعل فعل قوم لوط ولم يكن معه بينة 4 شهود فهو قاذف، يقام عليه حد القذف، يقام عليه حد القذف. فالمسألة أيها الإخوة خطيرة، المسألة خطيرة. لا أحد، كل من أراد أن يتكلم يتكلم، وأي كلام يأتي في باله يتكلم به، لا، هناك رادع من أحكام الله تبارك وتعالى. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. قوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يشترط 4 من الرجال يشهدون على ما قال، 3 معه رأيناه يفعل كذا، بهذا ينجو من القذف ومن حد القذف ومن الضرب. لكن إذا لم يأتي بأربعة الشهداء على ما قال يجلد حد القذف، لأنه طعن في أعراض المسلمين حتى لو رأى ذلك بعينه، كل ذلك حفاظا على أعراض المسلمين والمسلمات. يعني لو أن إنسانا بمفرده رأى جريمة زنا ثم تحدث بها، يطالب بأن يأتي بأربعة شهود، وإلا جلد الحد في على ظهره. لماذا؟ لأنه خاض في أعراض المسلمين ولم يكن معه 4 شهداء. إذن ماذا يفعل هذا الذي رأى؟ يسكت أو يأتي بأربعة شهداء أو يعاقبهم عقوبة من ضرب أو شيء، لكن لا يتحدث في أعراض المسلمين. ليس معك 4 شهود، فطالما أنه ليس معك البينة الكاملة، فإذا تكلمت حد الرجل في ظهره حتى ولو كان صادقا، طالما أنه لم يأتي بأربعة شهداء. ويشترط في الشهداء الذكورية، طبعا الإسلام، أن يكونوا مسلمين، البلوغ فلا يصح أو فلا تصح شهادة الصبيان، كذلك الذكورية لا بد أن يكونوا رجالا. فلقد أجمع العلماء أن النسوة لا يشهدن في الحدود، في الحدود لا يشهدن، في الماليات والديون يجوز، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، لكن في الحدود بإجماع العلماء لا تقبل شهادة المرأة. إذن لابد من 4 شهداء مسلمين بالغين عقلاء ذكور. فقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، ترد شهادته في المحاكم، وأولئك هم الفاسقون، يطلق عليه اسم الفاسق لأنه تكلم في أعراض المسلمين والمسلمات ولم يأتي بأربعة شهداء. فكل من خاض في أعراض المسلمين فهو فاسق إذا لم يقم البينة الواضحة على ذلك. والبينة هو شهادة 4 شهود رجال أمناء أنهم رأوا ذلك الفعل، بل رأوا أن الرجل فعل الفاحشة، ورأوا أنه أدخل ذكره في الفرج كما يدخل الميل في المكحلة. هذه كلها شروط لماذا؟ للحفاظ على أعراض المسلمين والمسلمات، ولئلا يخوض السفهاء أو قليل الديانة في أعراض المسلمين والمسلمات. قال تعالى فجلدوهم 80 جلدة، وقد ذكرنا صفة الجلد في حد الزنا، فاجلدوهم 70 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. من تاب إلى الله واستغفر وأصلح، أي بيّن كذبة، أنا يقول للناس يا فلان يا ناس كنت كاذبا في ادعائي، ويظهر براءة فلان لهذا الذي اتهمه، أصلح من شأنه وأصلح من سيرته وأصلح قوله. فمن تاب من بعد ذلك وأصلح، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم أي من بعد معصيته، ودائما يفتح ربنا أبواب رحمته وتوبته أمام العصاة مهما بلغت المعصية ومهما كان الذنب، يفتح الله أبواب رحمته إذ هو الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالله دائما في كل المعاصي حتى الشرك بالله يفتح الله أبواب رحمته وتوبته ليتوب المشرك من شركه في الدنيا قبل أن يموت وهو على شركه فيخلد في نار جهنم. فالله سبحانه وتعالى يفتح أبواب رحمته لكل عاصي، للزاني وللقاذف وللمشرك يفتح أبواب رحمته وتوبته، حتى لمن عذبوا المؤمنين. قال تعالى في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى رحمة الله، عذبوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة ثم لم يتوبوا. إن الذين فتنوا يعني عذبوا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي لو تابوا لم يكن لهم ذلك بل كانت لهم الرحمة والمغفرة. فنحمد الله أنه رب غفور، ونعوذ بالله من سيء الأخلاق من قذف أو زنا أو غير ذلك، نعوذ بالله من سيء الأخلاق. فليحفظ أحدنا ولسانه، وليحفظ أحدنا نفسه من أن ينتهك أعراض أهل الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه طرح أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وإلى إجابة الأسئلة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ما يجوز للعاقد فعله مع المعقود عليها؟ يجوز للعاقد فعله أن يتكلم مع المعقود عليها ويختلي بها، ويجوز له أن يسافر معها، لكن كل ذلك بحدود عرف بلده وعدم الخلوة بالمعقود عليها. وأعني بالخلوة هنا أي الخلوة وإنزال الستار وغلق الأبواب، لأن كل ذلك قد يوجب عليه أن يدفع المهر كاملا لو قدر الله وحصل طلاق. فالمعقود عليه هي زوجته، هذه المعقود عليها زوجة المعقود، لكن ماذا يفعل معها؟ يعني لا ينتهك، لا يجامعها، فإذا جامعها وجب للمرأة المهر كاملا وعليها العدة لو طلقها، ويكون لها حكم المدخول بها، لكن يكون انتهك حرمة أعراف أهل امرأته وخان الأمانة في حقيقة الأمر. فلا يحق للرجل أن يجامع زوجته المعقود عليها إلا بعد أن تزف إليه، إلا بعد أن تزف إليه، ويسلم أهلها، يسلمها أهلها لزوجها، لكن أن ينتهك حرمة ذلك أو أن يخون الأمانة نقول له لا ينبغي عليك أن تفعل ذلك، فإن فعلت وجب المهر كاملا لها وعليها العدة إن طلقت، وعليها العدة إن طلقت. نعم، لكن هي زوجتك، يحل لك أن تتكلم معها بما يتكلم الزوج مع زوجته وغير ذلك ما لم تختلي بها أو يغلق دونكما باب. نعم، يقول: هل يحاسب الغلام الذي لم يبلغ على معاصي يعملها؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه عدد كبير من أهل العلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الغلام حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فهذا الغلام الذي لم يبلغ وفعل معاصي قد يؤدب، يؤدبه والداه ويؤدبه الحاكم إذا كانت المعصية فيها كبيرة يعني، لكن لا نستطيع أن نقول أنه يأثم عليها لأنه لم يبلغ بعد ولم يكتب عليه الكتاب بعد، لكن لازم يعلم ويؤدب إن احتاج الأمر إلى تأديب. نعم، يقول: ما موقفنا من الشيعة؟ موقفنا من الشيعة أنهم طائفة هجروا وتركوا كتاب الله وسنة رسوله وعادوا أصحاب رسول الله وطعنوا في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم من أهل البدع والضلال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وهم كفروا هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين إلا عليا، فقال: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن كان زيادة كل ضلالة في النار فيها كلام حديثيا، لكن على كل يجب الاعتصام بسنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين. أما الشيعة طعنوا في كتاب الله، فرقة منهم وهم الغلام منهم الشيعة الاثنى عشرية، طعنوا في القرآن وكفروا أبا بكر وعمر ولعنوا عائشة وحفصة وكفروا جميع الصحابة إلا عددا قليلا، قيل إلا ستة: سلمان والمقداد وعلي بن أبي طالب وعدد قليل، وأبو ذر الغفاري، عدد قليل جدا سالم منهم، لكن جل أصحاب رسول الله الذين أخبرنا الله أنه رضي الله عنهم، ومع ذلك هم ما فعلوا ذلك ولم يقبلوا رضا الله عنهم، بل يلعنونهم في الصباح والمساء، يتهمون عائشة رضي الله عنها بالفاحشة والله برأها من فوق سبع سماوات. فطمات الشيعة ومواقفهم ومعتقداتهم يعني بلغت غاية في السوء، فنعوذ بالله من شرهم ونبرأ إلى الله من أقوالهم في كتاب ربنا وأقوالهم في أبي بكر وعمر أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبرأ إلى الله من عداوتهم للمسلمين عموما لأهل الإسلام من أهل السنة، وكل ما ذكروه يخالف ما قاله الله في كتابه وما قاله الرسول، فقد ردوا سنة رسول الله، يعني لا أقول عن بكرة أبيها، عن بكرة أبيها ردوا السنة. لماذا؟ لأنها من نقل أناس عندهم كفار، كفروا أبا بكر وعمر وعثمان وكفروا جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموقفنا من الشيعة موقف الحذر الناصح لهم الخائف عليهم من عذاب الله، إذ تكلموا بكلمات لو يعلمون خطرها ما قالوها، ويقولون معتقدات، يعني منهم من يشرك بالله أصلا يقولون يا علي، ويدعو عليا من دون الله، يدعو حسينا من دون الله، فهذا من الشرك، من الشرك بالله سبحانه وتعالى. يعني أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالذي يكشف الضر هو الله، لا علي بن أبي طالب ولا حسين ولا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا ملك مقرب، إنه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يدعونهم من دون الله، وقد صدق الله إذ قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فزعموا أنهم أشياع لعلي بن أبي طالب. ونحن أهل السنة والجماعة من محبي آل البيت ومن محبي علي رضي الله عنه وأرضاه والحسن والحسين وجميع أهل البيت الصالحين، فنحبهم ونجلهم، وحبهم من حب الله ورسوله والدين، لكن لا نغالي فيهم، لا ندعي أنهم معصومون، أو لا ندعي أنهم لا يخطئون، أو أنهم أربابا من دون الله فيكشفون ضرا أو يجلبون نفعا، لا ندعي هذا أبدا، ولا نشرك مع الله أحدا. فنسأل الله أن يهدي الشيعة وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، ونخوفهم من عذاب الله إن هم استمروا على ما يقولون. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية. وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد عد بعض الفاصل، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، فلنجيب على الأسئلة والاستفسارات مستعينين بالله سائلين الله التوفيق والسداد. يقول السائل: ما حكم الحلف بالمصحف وبقول وحد الله أو وحد الله؟ فأقول بالله التوفيق: أما الحلف بالمصحف فجائز ولا حرج فيه، لأنه حلف بكلام الله، والحلف لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته، وكلام الله صفة من صفات الله، والمصحف هو القرآن كلام الله، فيجوز للإنسان أن يحلف بالمصحف. وإن كان الأولى اتباع السلف الصالح أن تقول: والله أنت والذي نفسي بيده، والله الذي لا إله غيره، أو بأي حلف بالله، لكن الحلف بالمصحف جائز ولا حرج فيه. أما الحلف بقول وحد الله كما يقول ناس كثيرة: وحد الله ما عملت كذا، فأيضا هو معتد به يمين، وإذا خالف يمينه هذا فليكفر كفارة يمين، فليكفر كفارة يمين. يقول: ما حكم المسح على الجوارب، هي الشربات؟ أقول وبالله التوفيق: المسح على الجورب، إن المنصوص هو المسح على الخفين. أما المسح على الجورب هل يقاس على الخفين الجورب أو لا يقاس؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم. فيرى كثير من أهل العلم أن الجورب إذا كان بنفس مواصفات الخف جاز المسح عليه، من سماكة، ومن أنه ساتر لمحل الفرض، وكما هو مذهب الإمام الشافعي وغيره، أن الجورب يشترط فيه ما يشترط في الخف، يشترط فيه ما يشترط في الخف، بأن يكون سميكا، شربات السميكة هذه أما الشراب الخفيف اللي هو الجورب الخفيف جدا الرقيق الذي يكاد يظهر الرجل، فهذا لا تمس عليه، لا تمسح عليه، لأنه ليس هو خف ولا في معنى الخف، ليس هو خف ولا في معنى الخف. فإذا كان الجورب خفيفا اخلعه وتوضأ، هو الأحوط في دينك. أما إذا كان الجورب سميكا سميكا يشبه الخف فهذا لا حرج فيه، بجامع المشقة في نزعه، فالخف يشق في نزعه، وكذلك هذا الجورب السميك الذي هو ساتر محل الفرد فهو أيضا يشق في نزعه، فاجتمع في العلة. أما هذا الشراب أو الجورب الخفيف جدا الرقيق الذي لا يكاد يمنع وصول شيء ولا وصول، يعني لا يكاد ينفع صاحبه، فهذا لا تمسح عليه احتياطا وخروجا من الخلاف. يقول: اغتبت إنسانا كثيرا جدا وكنت في أكثر مجالسي أذكره بالسوء ثم أشعر بالندم، فماذا أفعل؟ أقول بالله التوفيق: نحمد الله أولا على أن وفقك للتوبة. كم من رجل يعصي ولا يبالي ويعصي الله ولا يفكر في التوبة ويموت قبل التوبة. فاحمد الله أولا أن وفقك للندم والتوبة مما فعلت، ثم استسمح صاحبك هذا الذي اغتبته، استسمحه إن لم يكن بذلك ضرر، قل له: يا فلان قد ذكرتك ببعض السوء فسامحني، وإن كنت ذكرته، يعني إن كنت ستذكر له ما السوء الذي كنت تغتابه وسينفر منك أكثر أو سيزيد غضبه عليك أو سيزيد التشاجر والتهاجر، فلا تذكر له ذلك، ويكفي أن تدعو الله له، أن تستغفر له، أن تتصدق عنه. الأصل أن تذهب إليه وتستسمحه. أي أحد اغتاب أي إنسان عليه أن يذهب إليه ويستسمحه، لأن هذا عرضه وهذا حقه، فلا بد أن يستسمح ولا بد أن يسامح هو. فستذهب إليه وتخبره أنك اغتبته فسامحني يا فلان وهذا غلط مني وغير ذلك من بعض الكلمات الطيبات، فإن قال سامحتك فالحمد لله. وإن كنت تظن أنك إذا ذهبت إليه سيزيد غضبه، إذا عرف أنك كنت تغتابه سيزيد غضبه أو سيزيد قطعه لك والتشاجر والتناحر والمقاطعة، فهنا تختار أخف المفاسد بألا تخبره، لكن تدعو الله له وتحسن صورته في المجالس التي كنت تغتاب فيها وتتصدق عنه. كل ذلك من سبل الإيه؟ رد المظالم إلى أهلها. وهذا يدلنا على شيء أيها الإخوة، أن حقوق العباد خطيرة، حقوق العباد خطيرة جدا. يعني ممكن رجل يغتاب إنسان، هذا الذي يغتيب قد يسامحك وقد لا يسامحك. طيب تخيل ما موقفك أمام الله إذا لم يسامحك، موقف صعب. إذن احفظ لسانك في البداية، من صمت نجا، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ثم ممكن تفسد بغيبتك هذه له وبين جموع من الناس ثم يتفرق الناس، كيف تحصل على الناس وتحسن صورته وتخبر أنك كنت متجنيا عليه؟ من أين لك تجمع الناس مرة ثانية؟ ففي البداية احفظ لسانك حتى لا تكون في موقف، حتى لا تكون في موقف صعب كهذا الموقف، إما أن يسامحك وإما لا. فإذا لم يسامحك ماذا ستفعل؟ فاحفظ لسانك أخي الكريم، واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف أخشع في صلاتي؟ أولا تدعو الله أن يرزقك الخشوع، هذا أول شيء. وهذا الجواب أو هذه النقطة الأولى من أي جواب كمثل هذه الأسئلة: كيف أرزق الصبر، خلق الصبر، أدعو الله أن يصبرك وأن يجعلك من الصابرين. كيف أرزق بولد، أولا أدعو الله أن يرزقك بالولد الصالح. كل شيء بالدعاء، أول شيء في مقدمة الجواب الدعاء، الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالعبادة والدعاء واحد، كما في الحديث الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأول شيء إذا أردت أن ترزق الخشوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من الخاشعين في صلواتنا، إذ قد أفلحوا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا أردت ذلك فادعو الله أن يرزقك الخشوع. ثانيا تدبر الآيات التي تتلى، يعني حاول بذلك، اصرف كل الشواغل عنك، لا تصلي في وسط أطفال أو ضوضاء، لا تصلي بجوار أناس يتحدثون ويتكلمون وقيل وقال، سيكون ذهنك مشغولا بهم وبقصصهم، لكن صلي في مكان تستطيع صلاة فيه. لا تصلي في مكان به زخارف أو تصاوير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى وجد كراما أي ستارة عليها تصاوير، فلما انتهى من صلاته قال: أميطوا عن هذا الكرام، أي أميطوا عن هذا الستار، وشقها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد ألهتني عن صلاتي، لقد ألهتني عن صلاتي. فيؤخذ أنك لا تصلي في مكان تكون فيه مشغول. لذا كره الكثير من أهل العلم زخرفة المساجد. لماذا؟ ليست المساجد للزخرفة، وإنما المساجد لذكر الله والدعاء والعبادة، وألا يصرف نظر إنسان في الزخارف أو غير ذلك. فعلى كل حال أدعو الله أن يرزقك الخشوع، اقرأ في فضل الخاشعين وأنه من ورثة الجنة، وكذلك صلي في مكان لا تنشغل فيه ولا بضوضاء ولا بشيء. لا تصلي وأنت مشغول البال بطعام ولا بدخول خلاء بقضاء حاجة، ولا تصلي وأنت منتظر مكالمة مهمة، إن أنهي المكالمة ثم صلي. يعني صلي وأنت هادئ البال، صلي وأنت هادئ البال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لأنك لو صليت والطعام موجود حاضر قد تنشغل به، وأيضا ولا هو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط. فإذا كان الرجل حابسا لبوله أو لقضاء حاجته فلن يستطيع الخشوع في الصلاة، دائما سيقول: متى ينتهي الإمام؟ الإمام طول، لأنه يريد دخول الخلاء. فلا، أدخل صلاتك وأنت خالي الذهن، خالي المشاغل، وتدبر في الآيات التي تتلى. ولو كنت منفردا غير الآيات. بعض الناس في صلواتهم يقرؤون بصورة معينة، قل والله أحد مثلا، كل صلاة يدخلها قل والله أحد، كل صلاة يدخل قل والله أحد، أو قل أعوذ برب الفلق، أو إذا جاء نصر الله. فكل صلاة يقرأ هذه السورة فقط، لا، بل غير قراءتك في صلواتك الفردية. صلي بهذه السورة مرة، بويل لكل همزة مرة، بالزلزلة مرة، بسبح اسم ربك الأعلى، بالشمس وضحاها، بأكثر من ذلك أو أقل. المهم تغير في قراءتك، ستكون أدعى للتركيز وأدعى للخشوع. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الخشوع في الصلاة. يقول: هل يجوز ذبح عقيق عن ابني في ثاني يوم ميلاده لظروف سفري؟ فأقول بالله التوفيق: يجوز أن تذبح العقيقة في أي يوم، أول يوم الميلاد، ثاني يوم، لكن السنة والأفضل اليوم السابع، اليوم السابع من الميلاد، هذا الأفضل والسنة. لكن إن ذبحت العقيقة في أول يوم ميلاد أو ثاني يوم أو بعد السابع، كل ذلك جائز ولا حرج فيه. يقول: ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، ثم هذا حلق، ولم يأتي نص آخر يبيح ذلك فيصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. والمعروف أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب، افعلوا كذا ثمن وصايا رسول الله، لا يحمل على الاستحباب إلا بقرينة أخرى، بآية أو بحديث آخر أو بفعل رسول الله في موقف آخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، قال: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، أطلقوا اللحى، أرخوا اللحى، أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك جماهير أهل العلم أنه يحرم حلق اللحية، أي بن موسى، أي حلقها تماما. نعم. يقول: عاهدت ربي ألا أفعل معصية معينة، وكلما عاهدت ربي أقع في تلك المعصية. أقول وبالله التوفيق: أولا كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين، فالعهد كالحلف، العهد كالحلف. لكن أنصحك ألا تعاهد ربك حتى لا يشتد عليك الإثم. هناك فرق بين عهد الله وبين عهد الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزلت على قوم وطلبوا العهد فأنزلهم على عهدك أنت وليس على عهد الله، فلأن يغفروا عهدك أهون من أن يغفروا عهد الله. وإذا أرادوا النزول على حكم فأنزلهم على حكمك أنت وليس على حكم الله. لماذا؟ فلا تقل هذا عهد الله ثم تخالفه، فمخالفة عهد الله عظيم. أما لو خالفوا عهدك أنت محرم أيضا، لكن أهون بلا شك من عهد الله. فالصواب يعني قل يا ربي، قل يا ربي أبعدني عن المعاصي، يا ربي جنبني إياها، يا ربي اغفر لي ذنوبي. أما المعاهدة فالإنسان ضعيف، ولكن هو يجزم ويعزم ألا يقع في المعصية مرة ثانية، لكن هو ضعيف، قد تزيل قدم مرة ومرتين وعشرة. فاترك العهد، فاترك مثل هذه العهود، وعليك بكثرة الاستغفار والعزم ألا تعود على المعاصي. نعم. فإن أخفرت العهد هذا فكفر كفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين، من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم أو تحليل الرقبة، فإن لم تجد تصوم 3 أيام. يقول: هل تصح الوصية لابن ابني؟ هل تصح الوصية لابن ابني؟ أقول بالله التوفيق: إذا كان ابن الابن ليس من الورثة فجائز له الوصية. بمعنى هذا الجد أو الجدة له أولاد، هذا الجد له أولاد ذكور وإناث، وله أبناء أبناء، ففي هذه الحالة أن أبناء الأبناء ليسوا من الورثة، فعندئذ يجوز للجد، بل يستحب أن يوصي قبل موته لأبناء الأبناء، خاصة لو كانوا فقراء. لكن لو أن الجد ليس له أبناء، ماتوا كلهم، ليس له أبناء وله أبناء أبناء، فهنا لا يصح أن يوصي الجد لأبناء الأبناء. لماذا؟ لأن أبناء الأبناء في مسألتنا الأخيرة هذه من الورثة، لأنه لا يوجد أبناء للجد، فهنا من الورثة، أبناء الأبناء هم الذين سيرثون أصلا الجد كميراث، فهنا لا تصح الوصية لهم، هنا لا تصح الوصية لهم. لكن لو كان الجد له أبناء ذكور أو ذكور وإناث، فهنا يصح الجد أن يوصي لأبناء الأبناء، لأنهم عندئذ ليسوا بورثة. للحديث: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، أي فإذا لم يكن وارثا صحت الوصية في الثلث أو أقل، في الثلث أو أقل. يقول: ما كفارة اليمين وكيف أخرجها؟ أقول بالله التوفيق: كفارة اليمين كما قال الله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. فتطعم 10 مساكين. والإطعام ناس كثيرة تسأل يعني كيف نطعم كيف نخرج؟ هذا الأمر من أسهل ما يكون، أن تطعم من أوسط ما تطعم أهلك، أي وجبة أي أكل من أوسط ما تأكل. فإن كان أفضل الطعام اللحم وأقله أي طعام من الطعام البصل والطعمية وغير ذلك، هذا أفضل الطعام اللحم وأقله ما ذكر، فأوسط الطعام الذي تأكل منه في أغلب أيامك هذا الذي تطعم المساكين به. قال فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم. والجمهور على أن أوسط هنا بمعنى بين بين، فإذا أنفقت الأفضل فهذا الأفضل. تمام، تطعم لو أخرجت 1.25 كيلو أو 1.5 كيلو أرز على المسكين، يعني 15 كيلو أرز على أسرتين على 10 مساكين، وتحاول قدر الإمكان 10 مساكين بالعدد، فلا يصح على رأي الجمهور 10 وجبات لمسكين واحد، لا، بل لابد من 10 مساكين كما ذكر الله العدد، طعام 10 مساكين. والعشر مساكين قد يكونوا في بيتان، أب وأم وثلاثة أولاد، بهذا يكون 5 مساكين، ثم أنظر لبيت آخر أطعمهم وجبات مطبوخة أو غير مطبوخة، كل ذلك جائز. تطعم 10 مساكين، فإن لم تستطع تصوم 3 أيام، سواء جعلت الأيام متتابعة أو متفرقة، كل جائز، فلا يشترط حينئذ التتابع، بهذا تكون كفارة اليمين. وجمهور العلماء على أن كفارة اليمين لا تخرج مالا، لا تخرج مالا، لأن الله ذكر الإطعام، ثم إذا أنفقتها مالا، كفارة اليمين لو أنفقتها مالا، قد يأخذ الفقير هذا المال ويدفعه في الكهرباء، يدفعه في المياه، هل بذلك طبقت الآية؟ يعني هل تظن من نفسك أنك أطعمت 10 مساكين؟ أنت أنفقت وأعطيت ولم تطعم، فكأن الإطعام هو المقصود، لأن الإطعام أشرف الإنفاق، والإطعام يعني أكل الناس، طعامهم في الحياة، طعامهم وشربهم أهم الأشياء، فكأن المقصود الإطعام، أن تطعم الفقراء والمساكين، أن تطعم 10 مساكين ولا يكفي الإنفاق. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام الحلقة أن يفقهنا وإياكم كتابه وسنة رسوله، وأن يفقهنا في الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.